هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، حياكم الله عز وجل، وأسأله تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة أن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر، وأن يأخذ على أيدي المفسدين الذين يبغونها عوجا. أسأل الله عز وجل أن يكفيناهم بما شاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اخترت أن يكون عنوان الحلقة نقطة نظام، نقطة نظام. ينبغي أن نتوقف عند هذه الأحداث الجارية، وأن نستخلص الحقائق من كتاب ربنا عز وجل، ففيه توصيف لكل شيء. لو أننا رجعنا سورة آل عمران، وهذه سورة جديرة بالدراسة كسائر سور القرآن، جديرة بالدراسة، لوجدنا قول الله، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شايف الوصف؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذه الآيات ينبغي أن نتأملها بالدراسة جيدا. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، من غيركم. ومن غيركم هنا قال بعض المفسرين هم المنافقون، وقال أكثر المفسرين كما نقل القرطبي، وسأقرأ طرفا من تفسيره العظيم، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وقال الأكثر هم اليهود. يبقى إذن مسألة مترددة بين المنافقين واليهود. اليهود على رأس قائمة الأعداء. قال الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع هذا قال تعالى في سورة سماها باسم المنافقين، سورة المنافقون، والرفع هنا على الحكاية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال ماذا عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو، الألف واللام التي تفيد الجنس، هؤلاء هم أعداؤكم الحقيقيون. مع أنه تبارك وتعالى قال: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. قال عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فالعداوة الحقيقية عداوة المنافق الذي يظهر ما لا يبطن فيلبس على الناس، والناس يعني أو يلبس على ضعاف العقول ومن ليست له فطنة. وللأسف الشديد أن هذا التلبيس قد يتطرق إلى بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة، للأسف، بل إلى بعض حملة القرآن الكريم. يعطونهم حلاية من طرف اللسان وقلوبهم تبغض وتكره والعياذ بالله، وأعمالهم دالة عليهم. يبقى هل يصلح إلى هؤلاء لأن يكونوا بطانة؟ نتشاور معهم في الأمر، هل يصلحون لهذا؟ بالتحذير ورد، وورد في سورة الأحزاب، احنا قلنا الكافرين وعلى رأسهم اليهود والمنافقين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى حذر. وفي ثنايا السورة أعاد تبارك وتعالى هذا الأمر مرة أخرى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نحن حين نخاطب الناس باسم الشرع لابد أن يخلو هذا الخطاب، يعني فيه الجانب الوعظي، لكن لابد أن تكون الدعوة، إن كانت دعوة إلى شيء، أن تكون دعوة صحيحة. لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وشاورهم في الأمر، ونقول أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يشاور، أن يشاور من؟ اليهود والمنافقين والكافرين. أو شاورهم هنا عائدة على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. أنا النهاردة حين أقول ينبغي أن تستشير، وأن الذي لا يستشير سفيه، ينبغي قبل أن أقول هذا الكلام أن أبين من هم أهل المشورة. إن قلنا هم العلماء، هل أنت بالذات أو أنا بالذات إن انطبق علينا اسمه العالم، أم نستشير من؟ وما يدرينا لعله مستشار، لعل المنتصحين الذين وجهت إليهم هذه النصائح في صورة ما كنت أحب أبدا ولا أود أن تصدر منا أو من الدعاة إلى الله عز وجل، لا سيما وأننا حين نوجه الخطاب نضم فيه ولي الأمر إلى المخاطبين، وولي الأمر لا ينبغي أن يتكلم معه بهذه الصورة أبدا. يعني كيف استبحنا لأنفسنا أن نترفق وأن نداهن الطواغيط في زمان الطواغيط، ثم نتعامل مع ولي الأمر بهذه الكيفية؟ دي مسألة محل نظر. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تشاوروا. أو هيا لنقرأ كلام الإمام القرطبي رحمه الله. فيه ست مسائل. الأولى: أكد الله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار. أنا الآن أتكلم بالشرع، إن تكلمنا بقى من جهة المصالح والمفاسد والتي تسمى والسياسة وما إلى ذلك، يبقى ده كلام آخر، لابد أن يبين هذا الأمر. لكن أخاطب باسم الشرع وأحتج بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وأقول إن هذا محمول على الكافرين وعلى المنافقين، لا، دي مسألة فيها نظر. أكد الله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار، وهو متصل بما سبق من قوله تعالى في نفس السورة: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طيب، الثانية، طبعا هو القرطبي رحمه الله يأتي باشتقاقات وإعرابات وما إلى ذلك، لكن نحن وأصله اللي هي البطانة، يعني وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره، خاصته الذين يستبطنون أمره. الثانية: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، وهل المشورة إلا هذا؟ طيب، ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي أن تحادثه، يعني أن إيه؟ تناصحه. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدى، بالمقارن أو بالمقارن يقتدى، يقتدي. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بإخوانهم، اعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بان تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: لا يألونكم خبالا يقول فسادا، يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يبذلون غاية وسعهم في إفسادنا، يعني أنهم إن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد والمكر والخديعة على ما يأتي بيانه. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا طيب خلاص، يعني هذا روية، هذه صيغة تمريض: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة قال هم الخوارج، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصر الآية في هؤلاء. طيب، إلى أن قال القرطبي رحمه الله: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى، فالمعصوم من عصم الله تعالى. قوله تعالى في المسألة الثالثة: من دونكم، أي من سواكم، أي من سواكم. طيب، قال الفراء: ويعملون عملا دون ذلك، أي سوى ذلك. يبقى من دونكم يعني إيه؟ من سواكم، كما قال الفراء هذا الإمام اللغوي الكبير. وقيل من دونكم يعني في السير وحسن المذهب. ومعنى لا يألونكم خبالة، لا يقصرون فيما فيه الفساد لكم، لا يقصرون فيما فيه فيما فيه الفساد لكم. شوف، تلاحظ النفاق قال أهل العلم مشتق من نافقاء اليربوع. نافقاء الأربوع لها الحيوان أو الدبة، هذه الدبة لها جحر، وهذا الجحر له مخارج شتى، تتربص بها من هذه النهاية تخرج من الناحية الأخرى وهكذا. أو إن شئت فقل كالحرباء، المنافق كالحرباء، يتلون كالحرباء. فعلى الرغم من أن هؤلاء لهم تصريحات صادمة ما كنا نتصور أن تقال في العالم بهذه الطريقة الفجة ضد الإسلام وضد تعليم الإسلام، بل هناك من الكتاب من يكتب تعليم الإسلام ويسخر منها. أنا رأيت تسجيلا لأحد ما جمعه أحد إخواني، يبدو أنه سافر، كنت حريصا على الحصول على هذا التسجيل بالصوت والصورة، جمع فيه تصريحات هؤلاء ضد الإسلام، ضد الإسلام وما تشتمل عليه تصريحات البعض من سب للدين وما إلى ذلك. أنا النهاردة لما أجي أنصح إخواني الدعاء الذين مثلا يعني غضبوا فخرجوا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كنا مع الشيخ القرضاوي حفظه الله الآن في الهيئة الشرعية، وكان من ضمن كلماته أن نبه على هذا الأمر، أنه ينبغي علينا أن نتحلى بالأحسن دائما. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حتى في الهزل والمزاح ينبغي ألا نقول إلا حقا وصدقا، وألا نطغى في هذا المزاح لئلا ينقلب إلى معارك. وكم من معركة سقط فيها قتلى بدأت بالمزاح. المزاح الذي تجاوز الحدود الشرعية. ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسنه هو إيه؟ الشرع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. أحسن الحديث عبارة عن إيه؟ كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن تتبع هذا وجده كثيرا، وإن شاء الله لعلي أفرد درسا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. لقد ذكرنا الشيخ العلامة القرضاوي حفظه الله بهذا الأمر. لكن أنا أريد أن أقول حين تذكره الدعاء لا ينبغي أن تحمل عليهم بهذه الطريقة. هؤلاء كانوا أصحاب رد فعل، حتى ولو كانت طريقتهم خارجة عن المألوف ادعهم بطريقة حسنة، لكن أن تهاجمهم وتتبع هذا الهجوم باعتذار لأهل الضلال والنفاق، إيه يا أخوانا الكلام ده؟ احنا بنعيش في الحقيقة في عصر في منتهى الغرابة اللي في الدنيا، نسأل الله سنة العافية. كذلك شوف بقى أحوال هؤلاء. لو قال لك احنا مش عايزين الشريعة، تصريحاتهم موجودة ومسجلة وسآتي بها إن شاء الله صوت وصورة، ومش عايزين الرئيس الجمهورية، لما بدأنا ننتخذهم بشدة في مسألة الشريعة قال احنا مش ضد الشريعة. طب ما ايه احنا ضد الرئيس؟ ضد الرئيس ده، الرئيس ده منتخب، يعني انت ضد غالبية الشعب؟ طب خلاص بلاش دي، نحن لسنا ضد الرئيس، احنا لا ضد الشريعة ولا ضد الرئيس، احنا ضد الاخوان المسلمين. لابد وانت تسمع هذا الكلام ان تفكر فيه جيدا. جماعة الاخوان مهما كان عندهم من عيوب، انا اوجه هذا الكلام لاخواني الذين انتمي اليهم من السلفيين، قل عندهم قل ما شئت، لكن هذه الجماعة هي الجماعة القوية المنظمة التي لها كوادر متغلغلة في المجتمع وعندها كفاءات وخبرات تستطيع ان تمارس من خلالها العمل السياسي. وانت شايف لو تفكر اليوم لو كان الرئيس زيد او الرئيس عمرو او الرئيس احمد او محمد هو الان هو رئيس الجمهورية، كيف كان سيستطيع مواجهة هذه الامور؟ انت سمعت من الاستاذ ابو العيلة ماضي حفظه الله اللي هو رئيس حزب الوسط، والحقيقة هو والاستاذ عصام سلطان من النجوم في الدفاع عن القضية الاسلامية عموما وعن المشروعية، سمعتموه قد في الحقيقة انتخاب الدكتور مرسي كان انتخابا موفقا لان وراءه جماعة. هل انت تتصور النهاردة جماعة قوية تسانده حتى الذي نعتبره قريبا منا؟ يعني شوف مثلا الدكتور ايمن نور، انا بالمناسبة اعلمك جيدا كيف كانت موقفه في الماضي، وانا اعلمه الان انني كنت ادعو له دائما لما كانت صحته مهددة بالخطر في السجن وهم يريدون القضاء عليه، كنت ادعو له لانه كان لسان حق يناهض هؤلاء الطواغيت الظلمة، يناهض الظلمة، وكان اقرب الينا بكثير من هذا العاتي الطاغوت الذي دمر مصر وكل ما نعانيه الان من اثار حكمه طيلة 30 سنة. انا النهاردة لو انت وبعدين نيجي نحكي نقول اكلت وما اكل الثور الابيض، الله، ثم تسمح بان يؤكل الثور الابيض، احنا انا اقولها مرة ثالثة ورابعة وعاشرة، حين قامت الثورة قلت الاخوان هم رجال المرحلة لهذه الاسباب، ولان السلفيين غير مؤهلين، ليست عندهم كفاءات، وانتم تعلمون لما خاض السلفيون الانتخابات من الذين اوصلهم السلفيون الى مقاعد مجلس الشعب؟ امام مسجد او امام في الصلاة، خطيب وما الى ذلك، لم نمارس العمل السياسي وليست عندنا الكفاءات حتى بالحجم. طبعا مش معنى هذا ان انا لا نصف بالكفاءة في أي مجال من المجالات، لا عندنا الأكفاء، لكن ليس بالحجم الذي يؤهلنا لقيادة هذا الوطن ولا لقيادة الأمة العربية. احنا بنهرج ان ادعينا ما ليس فينا، وهذه شهادة انا سأسأل عنه. ينبغي على السلفيين ان يعطوا انفسهم مساحة ووقتا حتى نتدرب على العمل السياسي، هذا ما قلته في اول الثورة، ونترك هؤلاء لانهم مارسوا السياسة ونازلوا الحكام، نزلوهم بشدة ولم يكفوا ابدا عن رفع راية الاسلام هو الحل. كذلك فنحن كسلفيين، السلفيون لهم نفسيات من طبيعة خاصة، ويتعاملون مع المسائل من منطلق ضيق. ما أسهل أن يرمى السلفي بالبدعة من التلاميذ الأغمار اللي يدخل على النت هيلاقي من هذا الكلام الكثير. اختلف بس مع واحد، أسامة القوصي ربيع المدخلي في السعودية رفعه إلى أعلى درجة وقال هذا هو أهل السنة الوحيد في مصر، لأنه كان يتصدى لجميع الدعاء والمشايخ ويؤيد مبارك. جه أسامة القوصي بقى عمل إيه؟ الشيخ أبو الحسن المأربي استشهد في كتاب الله بكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله، فعلى طول المدخلي انهار عليه وقال هذا شيخ البدعة وهذا الضال المضل وما الى ذلك. يعني مسألة سيد قطب دي مسألة نفاصل عليها، سلفية او عدم سلفية، دين او عدم دين. فأسامة القوصي او الدكتور أسامة القوصي ما زاد على ان قال انا ما علمت على ابي الحسن المأربي الا خيرا، الذي رفعه الى اعلى درجة خسف به الارض منتهى السهولة، لأننا توسعنا في مسائل التبديع والتفسيق وما الى ذلك فلسنا. وبعدين كلنا ننتسب الى السلفية لكننا مدارس شتى، وانت عارف ان في ناس الان نصبوا انفسهم يعني حارسين على بوابة السلفية. وانا انصح اخواني بان يقرأوا الكتاب الذي ألفه فضيلة الشيخ احمد ابن ابي العينين، كتاب الكواشف الجلية في حكم الثورات العربية، كتاب ده كتاب عظيم جدا، انصح بقراءته لمن اراد. فيقفون على باب السلفية، ده سلفي وهذا ليس سلفي، هذا مش عارف مبتدع، هذا تكفيري ثم انقلب الى تبريري، مصطلحات غريبة جدا جدا جدا. فتجد ان السلفيين مختلفون. النهاردة هل لو احنا اضعفنا الاخوان فيهم ما فيه، ما انا قرأت عليك من الاخر كلام العز بن عبد السلام رحمه الله، وان الشر بيتفاوت والخير بيتفاوت، الشر يتفاوت والخير يتفاوت. فالنهاردة هو بيقول لك ايه، يسحبك وانت تقعد يا سلام. طب ما فيش بيننا بين الناس خلاف، وهو بيقول لك احنا عايزين الشريعة اهو، وبيقول لك ان احنا عايزين الاسلام وعايزين احنا عايزين كسلفيين، احنا بنثق فيكم انتم. لكن يا ويلك ان صدقت، الويل لنا ولقضيتنا ان صدقنا هؤلاء. خلي بالك طبعا الاخوان عليهم عيب، عليهم عيب ثقيل، لكن انا قصدت ان اقول لا تتسرع يا اخي بهذه الطريقة. بقى تروح تجلس مع الناس دول امبارح وتيجي النهارده ترقع في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكله، دي هذه ليست طريقة للنصح، ولا هذا التوجيه توجيه سليم اصلا، ده توجيه في غاية الخطورة، ده توجيه في غاية الخطورة. والكافرون كافرات بعضهم اولياء بعض، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. الآية دي في انه سورة يا جماعة، سورة الانفال، أرجو منكم أن تراجعوا تفسير ابن كثير وأن تنظروا في قول ابن عباس رضي الله عنهما كيف فسر هذه الآية. أنت راجعها بنفسك، أنا يعني لن أقول تفسيرها، لكن إلا تفعلوا يعني ما كانتش مسألة واضحة وأنت واخد حذرك من هؤلاء فعلا، ونفذت كلام الله عز وجل في مواضع كثيرة جدا حين يقول لك لا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. انت ما تقعدش ابدا مع يعني نيجي في النهاية يبقى احنا مش عارف نحمله على انفسنا ونجدد ذواتنا ونحيي الاخرين ونبتسم لهم ونعاملهم بالرقة وما الى ذلك. لا لا انا اقولها صراحة انا ابرأ الى الله من دعوة الى شورى يكون المستشار فيها الذي نتشار مع حمدين صباحي ومحمد البلدعي وسامح عاشور واحمد الزند وعمرو موسى. ابرأ الى الله عز وجل من هذه الدعوة واعتقد انها دعوة تخالف شريعة الرب عز وجل. يعني انت تمارس اعمال الفتوانة والقهر وسفك الدماء ثم تملي شروطك من الشوارع والميادين التي سفكت فيها الدماء، دي مصيبة كبيرة. والتاني لما نمسك واحد منكم ونحول يطلعوا براءة، لا دي مسألة يا جماعة تحتاج الى نظر. انا اقول مرة ثانية لو تمكن هؤلاء من تصفية الاخوان، لانهم يقولون اخوانة الدولة ونحن نصدقهم في هذا، والاخوان اقصائيون ونحن نصدقهم في هذا. تعال قول لي اخوانة الدولة دي، كلمني بالاحصائيات والارقام. السلف اللي طالع يقول ده وصل الامر الى مرتبة المدير العام، الاخوان وصلت الان الى مرتبة مدير عام وهو سلفي، لكن هكذا يفعل التعصب بابنائه والعياذ بالله. قل لي هات الاحصائيات مكتوبة، قل لي عدد الوزراء في الوزارة كذا منهم كذا اخواني، عدد المحافظين كذا محافظ منهم كذا محافظ، واعملها نسبة مئوية كده عشان تشوف مسألة اخوانة الدولة. يعني اخوانة الدولة مش هم حزب الاغلبية؟ انا شخصيا عن نفسي واعلنها صراحة، انا انتخبت الدكتور محمد مرسي لانه مرشح الاخوان. يا جماعة لابد ان نكون عمليين، كنا حريصين على نصرة الاسلام فعلا لابد ان نكون عمليين. انت سمعت كلام العز بن عبد السلام؟ دعك من شخص مرسي ولا من اي ما مش احنا تكلمنا قبل ذلك عن ثلاثة مرشحين لولاية الامر، احدهم فساده من جهة الاموال، والثاني من جهة الابضاع، والثالث من جهة الدماء. وقلنا في كلام هذا العالم ملقب بسلطان العلماء هنختار ونسعى في نصرة ونقاتل في سبيل هذا ليتولى الذي فساده من جهة المال. هل نحن ننصره لفساده المالي؟ ابدا، ده لدفع شر اكبر من هذا وهو الافساد في الابضاع في الاعراض يعني وفي الدماء. ان تعذر هذا بيبقى تعالى هات بتاع الابضاع اللي هو بيقول عليه بالبلد بتاع النساء وبتاع النسوان، هات افضل من انك انت واهون على الامة من انك انت تأتي بسفاك للدماء يسفك الدماء. امر الدماء امر عظيم، لا ادري كيف استخف به هؤلاء، لا ادري. القاتل ويشاركه في هذا من حرضه على القتل، من شجعه عليه ولو بشطر كلمة. وذكرت سابقا الحديث الذي رواه احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قد اتاه رجل بعد ان كف بصره، بعد ان فقد بصره رضي الله تعالى عنه عن ابيه، فقال ابن عباس ما تقول في رجل مسلم قتل مؤمن قتل مؤمنا متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الآية فقال الرجل أرأيت إن تاب؟ فقال ابن عباس ثكلته أمه أن له التوبة، فقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى مسك من تلابيبه حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأنا داخل القناة الآن الأخ عزب احد المصورين في القناة هنا، ربنا يصبره ويثبته، ابن اخته في 19 من عمره، شاب لا ملتحي ولا اي حاجة في ميدان التحرير، جاي بيركب عربية جات له خرطوشة في رقبته مات. اسأل الله ان يصبر اهله وان يرحمه رحمة واسعة. فعلا كما روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. المسكين ده مش عارف هو اتقتل ليه. العسكري الشرطة او ضابط الشرطة او امين الشرطة اللي بيقتل ده مش عارف هو قتل ليه. الراجل وظيفته ان هو يحافظ على الامن، وهؤلاء الناس يريدون تدمير مؤسسات ومنشآت الدولة، يتصدى لهم هذا واجبه. تقوم تضربه بكل ما تتمكن من سلاح، خرطوش او نار او ما الى ذلك. وانا لا ادري الى متى سيحرم ضابط الشرطة او جندي الشرطة او المجند او الامين او اي، الى متى يحرم من حمل السلاح للذب عن نفسه. انا اقف امام اناس يحملون اسلحة نارية وخرطوش وملتوق، وانا اقف معاه قنابل الغاز المشيلة للدموع فقط. ازاي يا اخوانا الكلام ده؟ وايه معنى كلام الدكتور مرسي امبارح لما يقول انا امرت بانهم يتعاملوا معهم بمنتهى القوة؟ بمنتهى القوة يعني ايه؟ بالعصاية؟ فين الدفاع عن النفس؟ في الحقيقة يعني لا، يعني اسف جدا لكل هؤلاء الذين سقطوا من صفوف الشرطة قياما بواجبهم في الدفاع عن مصر وعن المصريين البراء. لكن هكذا الحال، او معنى هؤلاء يمارسون اعمال البلطجة في الشوارع ويبعثون برسائل، وكلما زاد حجم البلطجة وعدد القتلى كلما ارتفع سقف مطالبهم. وانت هل تتصورون ان الشعب سيقف مكتوف الايدي هكذا؟ هو انتم نسيتم؟ هتقول لي البلاك بلوك او غيره او ما الى ذلك. يا جماعة خلي بالكم، احنا ناس مسلمين عارفين ان الرب واحد سبحانه وتعالى، وان الاجل دي مكتوبة، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. يعني تعرف ان بتوع البلاك بلوك كلمني اخواننا في قناة الناس وانا في الطريق، قالوا خلي بالك احذر. ايه؟ خلي بالك عشان يكون بتوع البلاك بلوك واقفين على الباب، لان هم كانوا منتظرين الشيخ خالد عبد الله، وجات قوة امنية خرجته. الله، طب القوة الامنية دي اللي بتخرجه دي مش كانش يمكن احد من القوة دي يضرب بالنار ويموت؟ كم واحد سيحزن لموته من قراباته واصحابه وناسه والرأي العام؟ انا حزين لكل شرطي اصيب باي سوء لانه اصيب بهذا، هو يؤدي واجبه في حماية منشآت ومؤسسات الدولة. وهم اجانا النهاردة اقول لابد من المشاورة، والوطن ليس ملكا لاحد، لا للاخوان. من قال الوطن ملك الاخوان؟ ولا للسلفيين ولا لاحد. طيب ما احنا اتفقنا في الاول، ما هي القواعد التي نستطيع من خلالها ان ندير مصر؟ قل لي. قلنا الشريعة؟ لا مش عايزين شريعة. طب خلاص، ما انا عايزين ايه؟ عايزين ديمقراطية. يعني ايه الصندوق؟ الشعب والاغلبية. رحنا مع الشعب والاغلبية، كانت الاغلبية في صالح الشريعة في كل شيء، خمس مرات، للستان الاولاني، بعد انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، رئيس الجمهورية، للاستفتاء الاخير على الدستور. بعد ما نعمل دستور ويستفتى عليه الشعب ويوافق عليه، دي بتقول لا احنا نلغي الدستور ونعمل مجلس. انت بتحلم، دي احلام اليقظة. التيار الاسلامي لانه يقدر الامور ويراعي ربه عز وجل في عدم سفك الدماء. انتم لم تجدوا احدا من التيار الاسلامي في الشارع. بيقول لك الاخوانة في الدولة، احنا اتكلمنا عن مسألة الاخوانة. الاخوان اقصائيون. قل لي الاخوان متى تولوا زمام الامور؟ الدكتور مرسي بقى له قد ايه؟ بقى له قد ايه الدكتور مرسي؟ والمهم عايزين يحاسبوه على كل حاجة، وهو لم يأخذ فرصة مطلقا. الاضطرابات والسعي الى الفوضى في كل وقت، وتريد ان تحاسبه الحكومة، ويطلع واحد برضو سلف يقول لك الاداء بتاع الحكومة اداء سيء، لم تحقق شيئا. تحقق ايه؟ ان هل انت تتصور يا سلفي، يا من درست الشريعة، انه في ظل الاضطرابات والخوف يمكن ان ينمو اقتصاد؟ قولوا خلاص، مدام الاخوان هم العائق امام الاقتصاد، زيح الاخوان عشان الاقتصاد يبقى كويس. هذه هي المهلكة، لانه ليس من الضروري بعد ان يزاح اصحاب المشروع الاسلامي ان يتحسن الاقتصاد. صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هيقول لي لا انا متوافق خلاص انا موافق على كده. الحين النهاردة موتني بكرة اقول له لا برضو انت ما انتش فاهم لبعدك عن كتاب الله عز وجل. هذه الآية بالإجماع مخصصة بقوله تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة. هل كل واحد عايز العاجلة تجيله؟ عايزها مش عايز الآخرة تجيله العاجلة؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. انت ده تستطيع ترى في الواقع العملي. هل جميع الكفار الذين لا يؤمنون بالاسلام في حالة من الرغد وسعة العيش؟ ابدا. ده انت من الممكن ان تنظر الى ناس ليسوا بمسلمين في اواسط افريقيا لا تستطيع انسانيا ان تنظر الى مناظرهم. فتل فتل. الرجل فتلة وابنه فتلة وايديه فتلة ورجليه فتل لا تستطيع تصورها. وهناك من غير المسلمين من أمد الله عز وجل له في سعة العيش. ممكن يتغدى في باريس ويتعشى في لندن ومش عارف يفطر في ويروح يلعب في أمر في لاس فيغاس وما إلى ذلك أو لاس فيغاس. يعني أنا أقصد أن أقول أن الأمر ليس على هذه الوتيرة. خلي بالكم واحذروا. إحنا الآن لأن ربنا سبحانه وتعالى إما كناش جد سنخسر الدنيا والآخرة. إن كنا جدا فعلينا أن نتحمل وأن نصبر. الكلام ده مش من عندي. تعالى نقرأ بقية الآيات. الرابعة المسألة الرابعة. إحنا قلنا الثالثة قوله تعالى من دونكم أي من سواكم. والخبال الخبل أو الخبل. والخبل الفساد. يبقى لا يألونكم خبالا أي فسادا. وقد يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول والعقول. وفي الحديث من أصيب بدم أو خبل أي جرح يفسد العضو. يخبل العضو يعني إيه؟ يفسده. طيب الرابعة قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم. يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم. والبغضاء البغض وهو ضد الحب. والبغضاء مصدر مؤنث. وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة. قد بدت البغضاء لم يقل بألسنتهم من أفواههم. وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم هذه. التشدق والثرثرة في أقوالهم هذه. فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. لا ده ما نوقفش لم يقف عند هذا الحد لكن تحدث بهذه البغضاء. السادسة قوله تعالى وما تخفي صدورهم أكبر إخبار وإعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم. قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم يعني المنافقين. دليله قوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا. قال أبو العالية ومقاتل والمحبة هنا بمعنى المصافاة أي أنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا يصافونكم لنفاقهم. وقيل المعنى تريدون لهم الإسلام والاستقامة وهم يريدون لكم الكفر والعياذ بالله. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم خلي بالك أيها الداعي وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامن من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إيه اللي بعدها إن تمسسكم حسنة يا تسؤهم وإن تصيبكم تمسسكم عن حسنة بس انت عارف المس اللمس. واللفظ عام في كل ما يحسن ويسوء. وما ذكره المفسرون من الخصب والجد باجتماع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم الى غير ذلك من الاقوال امثلة وليس باختلاف. يعني انت امسسكم حسنة انت شوف فاكرين المقالة التي كتبها الاستاذ مين وائل قنديل حفظه الله في التي قرأتها في المرة السابقة بيقول نشأت طبقة غريبة طبقة جديدة تشمت في كل ما يصيب مصر بسوء. ليه؟ مش طايقة مصر تغرق باللي فيها. ان كانت هتبقى اسلام ان كانت هتبقى اسلام تغرق باللي فيها. لاحظ كده عايزين حكم مبارك وبيتحالفوا مع رجال مبارك. طب عايزين حكم العسكري. طب عايزين اي حاجة عايزين اي حاجة حتى ولو حكمنا اليهود ما يهمش لكن الاسلام لا. انت وانت اساسا مخلوق لاجل هذه القضية قضية الاسلام يا صاحبي. انت تنخدع لما يقول لك هو مرسي عملينا ايه في الايام اللي فاتت الانجازات. واحنا قلنا للدكتور مرسي للاسف ليست لديك لجنة تبرز انجازاتك. وان كانت الانجازات ليست خافية على احد لكن هناك الانسان قوي العقل هناك الانسان ضعيف العقل. ابرز هذه المنجزات. ولا المسألة صارت محصورة في رغيف العيش. بحيث نقول لك العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. كيف نتوصل الى الحرية؟ هل الحرية دي منفلتة؟ لن تجد هذا في اي مكان. شوف لما الدكتور مرسي اعلن الطوارئ وما الى ذلك ايه اللي حصل هنا في مصر. معي تصريح لديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بيقول إذا كانت المصلحة القومية لإنجلترا متعرضة للخطر فلا تسألني عن حقوق الإنسان. ما تقوليش فين حقوق الإنسان ولا تسألني عن حقوق الإنسان ما دامت مصلحة البلد الوطن في خطر. إن تمسككم حسنة تسؤهم. الحسنة دي إيه؟ اجتماع المؤمنين. يبقى هو عايز يفرق بينهم. وعبد الله بن أبي بن سلول ده كان إيه؟ يبقى يريد أن يفرق بينهم. طيب ضد ذلك دخول الفرقة على المؤمنين دي تبسطهم جدا. انتوا فاكرين لما حصل يعني شقاق في حزب النور فاكرين مين اللي تعالت اصاطب بان احنا ينبغي ان نسعى وان نسرع في رأب الصدع الذي حدث في حزب النور. كانوا كلهم من الليبراليين والعلمانيين خوفا على حزب النور وعلى الاسلام. ابدا الشقاق. والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين. هقراها تاني قبل ما أكمل العبارة. معلش أنا أسف لدعوات ليست بالرصينة. والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن اهلا لان يتخذ بطانة لا سيما في هذا الامر الجسيم من الجهاد. ونحن في جهاد الان لتطبيق الشريعة من الجهاد الذي هو بلاك الدنيا والاخرة. ولقد احسن القائل في قوله كل العداوة قد ترجى افاقتها. انا قرأتها ازالتها في موضع اخر. إلا عداوة من عاداك من حسد. اللي بيعديك عن حسد ده لا سبيل. هل العداوة هنا من حسد؟ ده الحسد فعلا اللي هو موجود في أهل الضلال واللي موجود في الشيطان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين لهم الحق. فانت تخلي بالك من وإن تصبروا اي على اذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين. اقول تاني وان تصبروا اي على اذاهم وعلى طاعة وموالاة المؤمنين وتتقوا. واحنا قلنا ان التقوى قبل ذلك خوف يدفع الانسان الى طاعة الرب بامتثال الأمر واجتناب النهي. وإن تصبروا أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. فشرف تعالى نفي ضررهم، خلي بالك من دي، فشرف تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى. يبقى لابد أن نصبر وأن نتقي الله عز وجل. اللي بيقول للدكتور مرسي احنا عايزينك تطبق الشريعة، فاكرين لما قلت له اول شيء في تطبيق الشريعة ان ما دام هذا ولي امر جدا رشحه اهل الديانة في مصر، انهي فصيل لم يخطر الدكتور مرسي لما اتحسمت حسم النزال بين اثنين، الدكتور مرسي والفريق احمد شفيق، الهيئة الشرعية، مجلس الشورى العلماء، الجمعية الشرعية، جماعة أنصار السنة، الأحزاب الإسلامية كلها، حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الأصالة وحزب كل الأحزاب، كل هؤلاء اختاروا الدكتور مرسي. طيب ثم بعد ذلك اختارته الأغلبية، أغلبية الشعب، يبقى دي ولاية شرعية. احنا كناس مسلمين كنا نعيش في ظل الطواغيت، يعني لم نستطع بعد، لان هناك مستجدات كثيرة جدا على الارض، لم نستوعب بعد معنى ان هذا ولي الامر وكيف نتعامل معه، ومسائل التجرمة والبلطجة حتى في الكلام لا يجوز ابدا ان تكون مع ولي امر يسعى الى تطبيق الشريعة. طبعا واحد سفيه سيقول وهل الشريعة طبقت؟ هذه سفاهة وقلة علم، لكن الرجل تعهد بهذا في الوقت الذي تعهد فيه الآخر بأن لا يطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن ولا أبدا. فارق كبير بين الاثنين. فشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى، فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم. راجع الآيات دي تاني في التفاسير. يبقى أنا لما أقرأ قول الله تعالى وشاورهم في الأمر، طيب هل الذين قاموا بخطوات على هذا الصعيد وهم أعضاء في مجال الشورى هل تشاوروا حتى مع مجالسهم؟ سألت بعض إخواني فقالوا لا لم يحدث مثل هذه الأمور الجسام. أنا طبعا لو جينا بقى نتكلم هنرجع تاني نقول إيه أصل المسألة، لابد أن تكون بالوفاق. بالوفاق يعني إيه بالوفاق؟ هل الوفاق إن أنا أتنازل عما عندي لأجلك؟ الدكتور أيمن نور بيقول أنه طالب الرئيس مرسي بأن يتخلى عن جماعة الإخوان وأن يتخلى عن حزب الحرية والعدالة، وأنا أقول للدكتور مرسي إياك وهذه الدعوة، مع احترامي للدكتور أيمن نور، ازاي مع ان الرئيس بيتخلى عن حزبه، يتخلى عن الجماعة عن الحزب، اي رئيس إن هذا الابد يتخلى عن جماعته عن حزبه؟ لكن للأسف الشديد هذه دعوات، وهذه الدعوات في الحقيقة ان جرد الدكتور مرسي من الاخوان ومن حزب الحرية والعدالة، من الذي ينادي بهذا؟ انتم فاكرين كلام رئيس وزراء كندا؟ قال ان المصريين دول شأنهم عجيب جدا، الحزب يرشح الرئيس وبعد البحثوا على الأغلبية وبتاع يقولوا الرئيس ما تختارش حد من حزبك خالص، ده إذا كان هؤلاء يمارسون علينا هذا الإرهاب، ده إرهاب يجي عين 90 واحد، عينت كم من الحرية العدالة وكم من السلفيين وكم من التيار الديني؟ قل لي عينت كم واحد؟ إيش حال إذا كانتش هذه أغلبية؟ لو تصور أن هؤلاء أمسكوا أعاذنا الله من هذا، تصور لو أن هؤلاء تولوا زمام الحكم في مصر ماذا سيفعلون بنا؟ ده ونحن أغلبية الشعب، أغلبية الشعب هي التي اختارت وهي التي قررت، ومع ذلك في منتهى الفجر يقال ان الشعب ده 50% أميين و40% جهلة، فضل مين؟ 10%. وراح واحد ممثل نصراني جايب خروف في البرنامج بتاعه للأسف الشديد اقذار بالأستاذ إبراهيم عيسى اللي كان بيجيب عجلس ابنه ويجيب لا تؤاخذوني المراحيض كرسي بتاع الكنيف, حاجات غريبة جدا. وعايزين يقولوا ان 40% 50% أميين و 40% ايه يا جماعة جهلة. فضل مين 10% اللي هي النخبة او على الرأي الذي يتحكم على التيار الاسلامي على الدعاة والمشايخ. اسأل الله ان يهديه وان يأخذ بناصيته الى الحق وان يرده الى وظيفته, هذه وظيفة نافعة جدا ان يكون الانسان طبيبا وجراحا افضل من ان يكون مهرجا للأسف الشديد. طبعا فارق كبير. هتقولي لا اصل المهرج يأخذ اموالا طائلة لكنه سيبقى مهرجا. الطبيب ان كان يأخذ الاقل لكن طبيب جراح جراح. المهم قال دول لو قلنا لهم بلوظة هيقولوا بلوظة, هذا على الشعب المصري, على الشعب المصري. لو قلنا لهم واحد تاني يقول لك محدش ينتخب الا طبقة المثقفين, طبقة المثقفين تصرف مثقفين انعام شهادات او الاميون لا ينتخبون. يعني لو واحد بيعرف يقرا ويكتب حتى لو بيفك الخط وبيقرا الكلمة في ساعة لكن بيقرا هذا ينتخب والاخر لا ينتخب. والله لقد رأينا ناسا اميين عندهم من الخبرات في الحياة وفي السياسة وفي التجارة والاقتصاد ما ليس عندنا وليس عند حتى الناس يقولون اسأل مجرب مجرب يعني ولا تسأل طبيب. يعني ده مثال موجود عند الناس ان المسألة دي خبرات مكتسبة. لكن لما يجي يقول لك ايه طبقة المثقفين, قول لي بقى طبقة عرفت كده من هو المثقف اللي معاه شهادة. هل نسيت المقالات التي كانت تكتب عن أمية طاقة مثقفة وانهم لا يعرفون شيئا؟ تيجي تسأله في مسائل الدين ما يعرفش دي آية ولا حديث ولا ايه بالضبط. هل نسيتم الاستاذ المثقف المحترم اللي طلع في القناة مع المذيعة وبالله ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول, قال ذكر ربنا بيقول عظيم كده بيقول اعمل لك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا تموت غدا. فالست المذيعة له صدق الله العظيم وده لا آية ولا حديث ولا أي حاجة. قول لي بقى الأمية دي أمية ايه طيب فهمني. لكن ده دي طريقة المستكبر. فأنا أرجو أن نفرق بين الأسلوب الوعظي وبين النصائح العلمية المحترمة المبنية على أساس. لا يمكن أبدا أن تكون أن يكون قوله تعالى وشاورهم في الأمر يعني أن يستشير عليه الصلاة والسلام الكافرين والمنافقين. والله بقى القواعد اللي قول لي بقى قواعد فقواعد اللعبة قول لي هي ايه. هل دلوقتي انت ترضى يعني هل تريد مني ان انا اجلس مع هؤلاء عشان نتفاوض؟ نتفاوض في ايه؟ في امور قررتها الاغلبية. هو انا الدكتور مرسي لو قاعد مع هؤلاء وتفاوض معاهم وانتهى الامر الى حذف مادة من الدستور دون التصويت عليها من الشعب اللي صوت على الدستور ده, انا هقبل ده من مرسي لا من مرسي لا من اي احد مع الاحتفاظ بالألقاب الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. سأقول له ما على هذا انتخبناك ازاي واحنا عايشين في فراغ, هو الطبقة دي النخبة دي تعيش في فراغ. طبعا للأسف هي لبست على أناس والإنسان لو مشي وراء بطني يقول له انت بتاكلش رغيف العيش عامل ازاي ويقودونه الى حرق البلد. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي آيات بس انا حبيت بيها ان انا ايه وبين ما عندي في هذه المسألة. شوف يا سيدي يا سيدي الدكتور أحمد مطر يقول فاجأني خبير الطاقة الدولي محمد نور الدين بتحليل للأحداث لم أتوقعه. قال إيه؟ قال هل تعلم سبب تركيز الاضطرابات في بورسعيد والسويس والإسماعيلية؟ إنها محافظات القناة الثلاث. فإذا كان المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس هو الأمل لمضاعفة الناتج القومي بمئة مليار دولار, وإذا كان محور القناة سيستوعب ملايين فرص العمل لعلاج البطالة, وإذا كان نجاح المشروع يمثل تهديدا للأمن القومي لإسرائيل, وإذا كان المشروع ينافس دبي مواني لوجستيات تجارة تصنيع, وإذا كان نجاح محور القناة نجح للدكتور مرسي ومن معه، فكان لابد من تجمع هؤلاء على مخطط تركيز الفوضى في مدن القناة. قلت له، ده هو دكتور حمصر، قلت له احسنت، فانت من ابطال اكتوبر 73 ولك مع القناة تاريخ. استاذ خالد صلاح، هل يوصف الاستاذ خالد صلاح الصحفي بانه هو اخواني؟ هو بيخاطبهم، قال جبهة الاغراق اذا كنت مش عاوز حوار ومش عاوز مرسي ومش عاوز انتخابات وبتسخر من كل حل وسط ومش عارف حد يكلمك على الاستقرار، يبقى عاوز ايه يعني حرب يبقى عاوز ايه حرب اهلية يعني؟ يعني تبقى عايز ايه حرب اهلية؟ شبكة سلفي كشفت محامية بالمجلس القومي للمرأة في مصر ان هناك 18 حالة اغتصاب في احياء الذكرى الثانية للثورة المصرية، 18 حالة اغتصاب يوم الجمعة الماضية. وقالت المحامية شيرين نجيب انها زارت الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي عشية احداث الذكرى الثانية ل 25 يناير بميدان التحرير، وهي الان تحت الرعاية الطبية بمستشفى السلام الدولي، وانها فوجئت لها الدكتورة دي بالحالة الصحية السيئة التي عليها الفتاة، فهي مصابة بإعاء شديد إثر ما تعرضت له من انتهاكات جسدية واغتصاب جماعي وحشي. وفجرت محامية المجلس القومي للمرأة مفاجأة من العار الثقيل حين قالت إنها تأكدت من وجود 18 حالة اغتصاب لفتيات جئنا لمستشفى السلام الدولي عشية أحداث إحياء الذكرى الثانية لل 25 من يناير وفقا لبوابة الأهرام الإلكترونية. يبقى هي شبكة سلفي نقلت عن بوابة الأهرام الإلكترونية. الدكتور رفيق حبيب عبر الفيسبوك قال السبب الثاني للأزمة السياسية يتمثل في رغبة قوى علمانية لفك أي ارتباط محتمل بين القواعد الخاصة بالحقوق والحريات والمساواة وبين مرجعية الشريعة الإسلامية. يبقى هو عايز حرية كده، بكرة لن تستطيع أن تسيطر على ابنتك بل ولا على زوجتك. انت عارفين اتفاقيات بكين وان المرأة حرة في بطنها. حرة في بطنها يعني ايه؟ يعني فتاة الفتاة قررت ان تحمل من فلان من غير زواج ولا اي حاجة. ما في واحد انتوا عارفين هو قال احنا عايزين زواج مدني، فالتاني بيقول قال له ايوه يعني المسلمة تتجوز من غير المسلم. طيب جات بنتك حامل في يوم، ضرش افتح بقك، ضرش افتح فمك، هي حرة في بطنها، عايزة في الحمل ده يمشي يمشي الحمل ده ومفيش اي حاجة وتعظيم سلام. هي قررت ان هي تنزل حمل لا تنزله دون ولاية او تسلط منك. فالدكتور رفيق حبيب ده نصراني لكن راجل من 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 اهل العدل. السبب الثاني يقول السبب الثاني للأزمة السياسية تمثل في رغبة قوى علمانية لفك اي ارتباط محتمل بين القواعد الخاصة بالحقوق والحريات والمساواة وبين مرجعية الشريعة الإسلامية بحيث تمارس هذه المبادئ دون ربطها بالشريعة، وهو ما يبيح تطبيق المساواة والحريات تطبيق للمساواة والحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية. والمشكلة مرة أخرى أن هذا التصور لا يمكن أن تتبناه القوى الإسلامية، كما أنه مرفوض من جماهير التيار الإسلامي، لذا يصعب تمريره شعبيا. نمرر حاجة زي كده، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الدكتور محمد سليم العوا حفظه الله، الذين يشتغلون بالعمارة لا يجدون وقتا للخلاف، أما الذين لا يعملون فهم الذين يختلفون ويتكلمون طول النهار وطول الليل. إن مهمتنا في الدنيا أن نعمرها، قال تعالى هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. نحن ليست مهمتنا في الدنيا أن نتخانق على الآراء والمعتقدات والمذاهب، وإنما مهمتنا أن نعمرها، فكل من يستطيع أن يصنع شيئا في عمارتها فأهلا وسهلا به. الأستاذ أحمد فهمي، الوسيلة السهلة لتحقيق مطالب الجبهة هي أن يشاركوا في الانتخابات القادمة. وطالما هم يتحدثون عن الشعب العظيم الذي يحتشد لهم بالملايين، فلماذا لا ينتظرون شهرين فقط؟ بالمناسبة أحد أبنائي وإخواني يعني في الله اتصل بي وقال لي الدنيا مقلوبة في السويس، في مظاهرة من 2 مليون واحد. قلت له سمعت الكلام ده فين؟ قال ذكر إحدى القنوات. قلت له ده الكلام ده كذب، المفروض إذا ما تسلم على الناس دول تعد صوابعك. اتصلت في الحال بإخواني في السويس، قالوا دي مظاهرة ما تسلمش عن 2001، الأمور هادية هناك والجيش نزل وتسلم المنشآت وما إلى ذلك 2001. لكنهم عايزين يخلوا عشتنا زي ما قال بعضهم، عايزين يخلوا عشتنا زفت وأطران باستمرار. الوسيلة السهلة لتحقيق مطالب الجبهة هي أن يشاركوا في الانتخابات القادمة، وطالما هم يتحدثون عن الشعب العظيم الذي يحتشد لهم بالملايين، فلماذا لا ينتظرون شهرين فقط ليحشدوا هذا الشعب العظيم أمام الصناديق فيحصلوا على أغلبية تفوق الثلثين ويعيدوا صياغة الدستور والقوانين وحتى النشيد الوطني يعيدوا صياغته هو كمان؟ الإجابة معروفة، فهم أول من يدرك أن شعبيتهم في الشارع لا تتجاوز الثلث، والثلث كثير، وأن الملايين الوحيدة التي تحتشد لهم هي تلك الملايين الخضراء ذات الأصفار. الدكتور رفيق حبيب، وهذا آخر حاجة أقولها، يقول في ظل نظام الاستبداد والقهر ظهرت حركات إسلامية مسلحة، وفي ظل مناخ الحرية والديمقراطية ظهرت مجموعات علمانية عنيفة، وكأن ظاهرة العنف ترتبط أساسا بوجود قوى لا تستطيع تحقيق مشروعها فتلجأ للعنف. ولكن الفارق يظل مهما بين من لا يستطيع تحقيق مشروعه بسبب الاستبداد الذي يمنع الجميع من حريات العمل السياسي اللي كان في الماضي، وبين من لا يستطيع تحقيق مشروعه بسبب خيارات الناس الحرة. فرق كبير جدا. هل يمكن أن تقوم القوى العلمانية بمراجعات مثل مراجعات الحركات الإسلامية المسلحة وستكتشف أن العمل الشعبي السلمي هو الذي يحقق الحضور والتأثير وليس التظاهر العنيف؟ هناك فارق بالطبع بين العنف المسلح وبين الشغب والتخريب والتظاهر العنيف، ولكن التجربة تؤكد أن ما يتحقق بالعمل السلمي أهم وأكثر تأثيرا واستمرارا مما يتحقق بعمل عنيف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أنطلق من أن أقوم المقام هذا، أقول لأخينا عزب ولأهل هذا الشاب الذي توفي بطلق خرطوش أصابه في رقبته ومات في الحال، أسأل الله أن يأجركم في مصيبتكم وأن يخلف عليكم خيرا منها، وأن يصب عليكم الصبر والطمأنينة والسكينة صبا، وأن يرحم فقيدكم رحمة واسعة، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يسكنه فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من